هذا أيها الإخوة هو الشريط 31 من تفسير سورة النساء.
والإقامة المطلقة كفر في المطلقة، ولهذا يقول كفر الآن في الحجاز يكون مقيم إقامة مطلقة، لأن الأصل إطلاق المطلقة. إذا علم فهنا لم يكن حكم كل مكان، لكن إذا لم يعلم وأن الأصل بقاء وعدم تغيير فيكون مقيم إقامة مطلقة. نعم طيب انت دائما ما شاء الله يقرأ في الماضي احتضر الناس هذه المنظومة الجنوبية أو الخارج والأداب العالية بسم الله
ولما يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أن ذكر الله عز وجل أن ضاربة الأرض يقصر من الصلاة إن خاف أن يفتنه الذين كفروا، وبين أن الكفار أعداء لنا عداوة بينة ظاهرة. ذكر حكم الصلاة إذا تقابل الصفان لأن الآية الأولى في الخوف إذا خيف، أما الثانية وهي التي في درس الليلة فهو إذا تقابل الصفان فكيف تكون الصلاة؟ قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والضمير في قوله فيهم يعود على الصحابة. فأقمت لهم الصلاة، أقمتها يحتمل أن يكون مراد الإقامة التي الإعلام بالقيام للصلاة، ويحتمل أن المراد بالإقامة إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك. وعلى الثاني يكون معنى قوله فأقمت أي أردت أن تقيم لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك، ألف هنا رابطة للجواب، جواب شرط الغير جازم، وعلى هذا فلا يكون للجملة التي بعدها محل من الإعراب، لأن جواب الشرط الذي لا يجزم ليس له محل من الإعراب. واللام في قوله فلتقم للأمر، وسكنت لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا شفتهم وليوفوا نذورهم. وفي هذه الآية فالفقد، وهي الحرف الثالث الذي إذا وقع قبل لام الأمر سكنت لام الأمر. أما لام التالي وهي التي للتعليل فإنها مقصورة ولو وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة، مثل قوله تعالى ليكفروا بما أتيناهم وليتمسك لا بد من حفظ الله. وقوله فلتكن طائفة منهم، من لبيان الجنس، والطائفة هي الفرقة من الناس. وليأخذوا أسلحتهم، هذه نقول في قوله وليأخذوا ما قلنا مثل ما قلنا فلتكن منهم طائفة. وليأخذوا الضمير في قوله وليأخذوا يعود على الذين قاموا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس مع الطائفة الأخرى. وقول أسلحتهم السلاح ما يقاتل به دفاعا أو طلبا، وتعلمون أنه ينقسم إلى أقسام كثيرة، ثقيل وخفيف ومتوسط، والسلاح يكون من بعيد والسلاح يكون من قريب، والآية عامة، فيكون المراد أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم والتي لا تشغلهم عن الصلاة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إذا سجدوا الفاعل يعود على الطائفة باعتبار المعنى، لأن الطائفة مفرد لكن معناها إيش؟ الجمع، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتلتا، لأن الطائفة للجمع. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا أي أتموا صلاتهم، وخص السجود لأنه أفضل أركان الصلاة، حيث إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والمراد بذلك إذا أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، فليكونوا من ورائكم أي من وراء المصلين. وهنا قد يحسب قوله من ورائكم مع أنه لم يبق بعد إتمام صلاتهم إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن باعتبار ما يؤول إليه الأمر فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصلي. وفي قوله من ورائكم إشارة إلى أن العدو خلفهم وليس أمامهم، فليكون من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا بل يصلوا معك، نقول في قوله ولتأتي في اللام نقول فيها ما قلنا في المثل. وقول ولتأتي هذه مذمومة بحذف حرف العلة، وأصل تأتي بالياء، لكن دخل عليها جازم فحذفت الياء. ولتأتي طائفة أخرى أي ثانية لم يصلوا فليصلوا معه. وهنا تجد أنهم قال فليصلوا معه، أما الأولى فلم نقل فليصلوا معك، فقال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فأضاف السجود إليهم وحده، فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، حذرهم الحذر معناه التثبت في الأمر والاستعداد له. ود الذين كفروا لو تغضون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميلة واحدة. ود بمعنى أحب، لكنه قيل إن الود هو صاف المحبة، فود أعلى من أحب. وقوله لو تأخذون عن أسلحتكم، لو هذه مصدرية بمعنى أن، ويعلم أن لو تأتي مصدرية كما هنا، والغالب أنها تأتي بعد ود وأحب وما أشبه، وتأتي شرقية مثل أن تقول لو جاء زيد لأكرم، لو جاء زيد لأكرم. وجوابها إن كان منفيا فإنه يكون بلا لام، وإن كان مثبتا فإنه يأتي باللام. لكنه قد تقترن به اللام قليلا اذا كان منفيا بماء، وعليه قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما اخترقنا. يقول: لو تعثرون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده، تغفرون اي تتلهون بما انتم فيه من الاختلاط او غيرها، فيميلون عليكم ميله واحده اي عليكم لقتال. وقوله ميله واحده كقولنا ضربه رجل واحد، اي يميلون عليكم جميعا ميله واحده تقضي عليكم. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مرضى او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم، لا جناح الى اثم. ان كان بكم اذى من مرضى اي تاذي من المطر ان تضعوا الاسلحه. ووجه ذلك ان المطر سوف يبل الثياب ويبل السلاح ويحصل بذلك ثقل على المقاتل، فاذا كان كذلك فلا حرج ان يضع السلاح. ولهذا قال: ان تضعوا الاسلحه. وقوله: او كنتم مرضى اي عاجزين عن حمل السلاح لمرض من جراح أو غير ذلك أن تضعوا أسلحة، أن تضعوا أسلحتكم أي ولا تحملوا. وقوله: أن تضعوا، هذه من الذي حدث فيها حرف الجر استغاثة، صح، حدث فيها حرف الجر استغاثة كما قال ابن مالك. وفي أن وأن يقترضوا أي ويجمع عليكم في وضع أسلحتكم، وعلى هذا تكون أن وما بعدها في محل نص بنزع الخاء. وخذوا حذر يعني إذا وضعتم الأسلحة لأدم من مرض أو مرض فلا تغفلوا عن الحذر، خذوا حذر. إن الله أعد أي هيئ للكافرين عذابا مهينا أي عذابا ذو هوان. وما هذا العذاب؟ هل هو في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ فيهما جميعا. هذه الآية كما شرحناها على وجه الاختصار فيها فوائد عظيمة. أولا توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يشمله والأمة أو يختص به؟ نقول في هذا تفصيل، تارة يختص به وتارة يعمه والأمة بمقتضى اللفظ، وتارة يعمه والأمة بمقتضى القياس والأسوة. فمن الأشياء التي اختص به أو فمن الأمثلة التي اختص به قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يشمل الأمة؟ لا. طيب، ومن الخطاب الذي يعمه والأمة بمقتضى اللفظ والسياق قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. ولم يقل إذا طلقتم، فقدر الخطاب بالتوجيه للرسول عليه الصلاة والسلام ثم عمن فقال إذا طلقتم، وهذا يعمه ويعم الأمة بمقتضى اللفظ. وهناك خطاب خاص بالرسول لكنه حكما يعم الأمة، مثاله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا أكثر خاص، موجه للرسول خاص، لكنه يعمه والأمة. طيب، هل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة لكنه خص به رئيس الأمة؟ لأن العادة أن الخطابات توجه للرؤساء، أو أنه له وللأمة بمعنى أن الأمة تتأسى به فيكون من باب الثياب؟ الجواب الله أعلم. الأول لأنه أن خضر به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، فلأنه زعيم الأمة، والخطابات والتوجيهات توجه إلى الزعم. طيب، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا لا شك أن خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو يختص به بمعنى أن صلاة الخوف لا تشقى على هذا الوجه إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان مع الجيش؟ الجواب قيل بذلك، وأن صلاة الخوف لا تشرع إلا في حياة على هذا الوجه إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان في الجيش، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فإذا قال قائل كيف يكون ضعيفا والخطاب موجه للرسول؟ قلنا كما تقدم قريبا إن العادة أن الخطاب يوجه إلى من؟ إلى زعيم الأمة، إلى زعيم الأمة، فإن كان الأمر هكذا وإلا فإنه يلقي على حال الرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية الكريمة أن الإمام مسؤول عن صلاة المأمومين، أن الإمام مسؤول عن صلاة المأمومين. من أين تؤخذ؟ أقمت لهم، فأنه يقيمها لهم، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يتبع السنة في صلاة، بينما لو كان يصلي لوحده فله أن يخفف وله أن يثقل حسب ما يريد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم من نفسه فليصلي ما شاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، بقوله هل تكن طائفة منهم معك، وقوله ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك، لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفيت الطائفة الأولى، فلما أمرت الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على أنها واجبة على الأعيان. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمجاهدين، حيث رحمهم ووزعهم إلى طائفتين، وإلا لكان المفروض أن يصلوا جميعا، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن شرع التوزيع. ومن فوائد الآية الكريمة عدم مشروعية تكرار الجماعة، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة واحدة، وإلا لكان يصلي بالأولى ركعتين وبالأخرى ركعتين، ولكن يقال إن هذه الفائدة حرمت بما ثبت في السنة من أوجه صلاة الخوف، أنه يصلي بكل طائفة ركعتين جماعة مستقلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة، وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة، وهذا مأخوذ من قوله وليأخذوا أسلحتهم. فإن قال قائل لعل هذا الأمر للإباحة، لأنه لما كان من المتوهم أن المصلي لا يحمل شيء يشغله أمر بذلك، فكان هذا الأمر للإباحة. وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للاستحباب، لأن حمل ما يشغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على أن حمله في صلاة الخوف مستحب. قلنا كلا الاحتمالين يبطلان بقوله في آخر الآية ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فإن هذا يدل على إيه؟ على وجوب حمل السلاح، وأنه لا يرخص في ترك حمله إلا لسبب مرض أو أذى. وهذا هو القول الراجح، أنه يجب حمل السلاح في صلاة الخوف. ومن فوائد الآية الكريمة الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحالة. نعم هذا يتوقف على القول بأن الدم نجس، وأن الغالب أن الأسلحة ولا سيما بعد بدء القتال لا تخلو من دماء. ولهذا قال العلماء يجوز في هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحا نجسا لأن الحاجة داعية لذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السجود ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر به عن إتمام الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه، لا يمكن أن يفح دلوله. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة السجود، فضيلة السجود بقوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائه، حيث خصه من بين سائر الأركان، وإلا فإن قبله ركوع وقيام بعد وجلوس بين السجدتين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب التشهد، فقوله ولا السلام لا التشهد ولا التسليم، لقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فيقال: نعم هذا ظاهر الآية، لكن الشريعة يكمل بعضها ببعض. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فصرح عبد الله رضي الله عنه بأنه فريضة. والنصوص تكمل بعضها بعضا، وعلى هذا فنقول إن قوله إذا سجدوا أي أتموا صلاتهم بالسجد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء المصلين ليحموا ظهوره، لقول فليكونوا من ورائه. فإن قال قائل: لماذا لا يكون من أمامهم ووجوههم نحو العدو؟ قلنا: هذا غلط، لأنهم إذا كانوا أمام المصلين فإنهم يشوشون على المصلين، لا سيما وأن وجوههم ستكون مواجهة لوجوه المصلين. وأيضا فإن وجوه المصلين لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء فيه بجهته، لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء بجهته. لماذا؟ لأنهم يرونهم، لكن هم محتاجون إلى أن يكونوا من ورائه حتى لا يضغطهم أحد في حال السجود أو في حال قيام يوم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها أن الآخرين يصلون جماعة، يعني الذين راجعوا في الصلاة يصلون جماعة، بقوله فإذا سجدوا، يعني إذا تخلفوا عن الإمام والإمام قد قام الآن إلى الثانية فإنهم يصلون جماعة. فيقال: نعم هذا ظاهر الآية لكنه ليس صريحا. ولهذا الظاهر أنهم يصلون فراد، كل يصوم لنفسه ثم يذهبون جميعا إلى الميدان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة الثانية. من أين يؤخذ؟ من فعل، لأنهم إذا إذا كانت الطائفة الأولى سوف تنهي صلاتها ثم تذهب ثم تأتي الثانية ثم تدخل مع الإمام وينتظر حتى تقرأ الفاتحة فسيكون الوقوف سيكون الوقوف طويلا وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر. وجهه أن الطائفة الأولى انفردت وأتم الصلاة، فإذا حصل الإنسان عذر لا يستطيع معه إتمام الصلاة مثل أن يقرأ عليه حقن أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد ويتمم صلاته إن كان يستفيد بهذا الانفراد بحيث يكون صلاته مع الإمام أفضل من صلاته إذا انفرد. ويأتي إن شاء الله بقية البحث من هذه الآية الكريمة. ولا فوائد باقي فوائد. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره. من فوائد هذه الآية مشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه وذكرناها. وذكرنا أن بعض العلماء قال إنه لا تشرع صلاة الخوف إلا إذا كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينا ضعف هذا الخوف، أليس كذلك؟ طيب أخذنا؟ طيب ما أخذ أبقى أخذ قاعدة. المهم وصلنا إليه. نعم بشرط أن يستفيد من انفراده. أتعرفون هذا الشرط؟ بشرط أن يستفيد من انفراده، يعني أنه لو بقي مع الإمام لتأخر أكثر، فهو يريد أن يقتصر على الواجب ويفعل. هذا معنى الاشتراط أن يستفيد من انفراده. الإمام يأتي بالواجب والمستحب فيتأخر، وهو يريد أن يقتصر على الواجب وينفرد، هذا مستفيد. أما إذا كان الإمام يسرع ولا يتميز عنه أي هذا المنفرد في إسراء فإنه لا يجوز أن ينفرد لأنه لا يستفيد من الإسراء. طيب من فوائد الآية الكريمة جواز إقامة جماعتين في الحاجة في مكان واحد، جواز إقامة جماعتين في مكان واحد في الحاجة. وجهه نعم. ومثال الحاجة أن يكون المسجد ضيقا كالمساجد التي تكون في السوق المزدحمة بالباعة والمشترين، فلا يدعون الفضل ولا يتمكنون من المتابعة في السوق، فنقول لا بأس أن تصلي جماعة الأولى ثم تأتي جماعة أخرى. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يكون حذرا كلما دعت الحاجة إلى الحذر. وجهه إن الله قال في الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم. الطائفة الأولى لم يقل ذلك، وقد ذكرنا الفرق بين هذا وهذا. وما هو يا خالد؟ هذه واحدة. من يعرف ماذا تبنى هذه؟ لا هذا شيء الفرق الأول أن الطائفة الأولى تشغلت بالصلاة في وقت لا يمكن أن تستعد العدو لمهاجمته. والفرق الثاني أن الطائفة الثانية دخلت بالصلاة في حال عرف العدو أنهم مشتغلون بصلاتهم فرأى الفرصة في الكر عليهم. من فوائد الآية الكريمة أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة بخلاف الطائفة الأولى. من أين تؤخذ؟ ظرف، لأنه قال فليصلوا معه، وقال في الأولى فإذا سجدوا فليكون من ورائه. ويتفرع على هذه الفائدة عدل الشريعة الإسلامية، وأن الطائفة ووجهه أن الطائفة الأولى لما أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عوضت الثانية بكونها أدركت الصلاة مع الإمام، وهذا لا شك أنه من عدل الشريعة. ومن قواعد الآية الكريمة أن أعداء المسلمين يتربصون بهم الدوائر ويتحينون الفرص. ابن عوض يبين لنا مأخذ لا فؤاد والدلني كفر. نعم، ود الذين كفروا لو تأكلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هل يؤخذ من هذا أن أعداء الإسلام يستغفرون أهل العلم الذين يبينون للناس فضائل الإسلام وقبائح الكفر؟ نعم يمكن، وقال إذا كانوا يستغفرون هؤلاء في حال القتال فكذلك أيضا في حال السلم يستغفرونهم من أجل أن لا يردوا عليهم ولو بينهم عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعداء أعداء المسلمين يحبون الإجهاد على المسلمين بسرعة، يعملون عليكم ميلة واحدة. وهذا هو ما صنعه الخبيث رئيس روسيا بالنسبة للشيشان، حيث أرسل جيوش الجرارة العظيمة وقال إنه سوف يحسم الموقف بسرعة. فسياسة الكفار إذن واحدة من أول الأمر إلى آخره، يريدون القضاء بسرعة مرة واحدة، لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات الفرصة عندهم فيقولون لا نفوت الفرصة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة نفي الإثم إذا حصل أذى بحمل السلاح أو كنت مرضى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب حمل الأسلحة. وجهه مازن؟ لا، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أن تضعوا أسلحتكم. فنفى الجناح متى؟ عند التعدي، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن تعدي فواجب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز حمل السلاح النجس في هذه الحال؟ أحمد من نعم نعم هذا نفس عن تجرب عن سنة سلاح إذا بس إننا نأخذ أنه يجوز حمل السلاح ولو كان لدي هذا يعني في الوضع أخذ العائل في وضع السلاح هنا لكن مو كان بالأول ولا أخذوا أسلحتهم من هنا أمر بأخذ أسلحة مطلقة مع أنها أحيانا تكون ملوثة جدا. طيب يتفرع على هذه الفائدة أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه وجهه خالص لأنه لو لم تجد الصلاة فيها لوجب إيش وضع لوجب الصلاة. طيب وهذا هو القول الراجح خلافا لمن قال من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد وهذا قول ضعيف ولا يمكن أن الله يجب على العبادة مرتين. ومن قواعد الآية الكريمة وجوب أخذ الحجر من الكفار. نعم خذ الحجر. وهل يشمل هذا أخذ الحجر من هؤلاء الكفار اليوم الأخذ هي أنت. نعم قياسا أو دخولا في الله دخولا في الله. طيب من فوائد الآية الكريمة تهديد الكفار بما أعد الله لهم ما معنى مهين ما معنى مهين لا مهم ما معنى مش معنى ما معنى مهين ها أي يعني يلحق الهوان به. طيب فرض وقد ذكرنا هل هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة وبينا أنه فيهما جميعا. طيب ثم قال الله عز وجل وهو رجل ذبح الليلة قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قضيتم القضاء يراد به الإتمام في الدعاء العربية المراد به الإتمام أي فإذا أتممتم. ويأتي القضاء بمعنى الإتمام في عدة مواضع من القرآن مثل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن أي فإذا أتممتم الصلاة وأنهيتموها فاذكروا الله قياما وقعودا إلى آخره نقل الإعراب ضبط كما هو الذي نريد أن نتبعه إن شاء الله إذا أدت شرط وفي هذا الشرط قضى وجواب الشرط فاذكر الله وقرن بالباء لأنه طلب والجملة الطلبية إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها في إيش في الفاء. نعم وقوله قياما حال من الفاعل في اذكر يعني حال كونكم قياما وقعودا. الواو هنا هل هي بمعنى او يعني قياما او قعودا او هي لمطلق الجمع اي اذكر الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم الثاني احسن. طيب وعلى ذنوبكم معطوف على الحال قياما، وعلى هذا فيكون جار ومجرور في موضع نصب على الحال. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يقال في جملة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ما قيل في قوله إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موضع الجملة مما قبلها أنها تعريف، وقوله كتابا خبر كان وموقوتا إيش؟ خبر ثاني ولا يصح أن تكون فيه. طيب، يقول عز وجل إذا قضيتم الصلاة أي فرغتم منها، والصلاة هنا أل فيها للعهد وليست بالجنس، وإنما قلنا ذلك لأنه لا يشترط الذكر جبر كل صلاة، إنما يكون جبر الصلوات المكتوبة، وعلى هذا فأل للعهد الذهن، وإن شئت فقل الذكر، لأن الله قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وقول فاذكروا الله قياما، أمر الله تعالى بذكره، وهذا مجمل لم يبين كيف يذكر ولا بماذا يذكر، ولكن السنة بينت ذلك، فهو كقوله أقيم الصلاة ولم يبين، والسنة بين ذلك. وقالوا اذكروا الله، هل المراد اذكروه باللسان أو بالقلب واللسان أو بالقلب فقط؟ بالقلب واللسان هذا هو المطلوب، لكن من ذكر بلسانه حصل المقصود، إلا أنه ناقص، لأن الذكر ذكر القلب بقوله تعالى ولا خطأ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقوله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بيان الحال التي يذكر الإنسان فيها ربه بعد الصلاة، أنه على أي حال فليذكر ذلك. وقوله فإذا اطمأننتم فعل من الطمأنينة، والطمأنينة هي زوال القلق، وهذا والمراد بالطمأنينة هنا زوال الخوف والعدو. وقول فأقيموا الصلاة أي أدوها تامة كما تؤدونها قبل الخوف. ثم قال إن الصلاة كانت إلى آخره، يعني من جملة إقامة الصلاة أن تؤدى في وقتها، بدليل الجملة التعليلية بعد ذلك وهي قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أفادت الآية الكريمة فوائد، أولا الأمر بذكر الله بعد انتهاء الصلاة بقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة حيث قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا؟ قلنا الجواب هو أن لكل مقام مقال، أن لكل مقام مقال. ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة حتى يصلي، فكأن الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة، فكان أهم ما يكون أو من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حبسه. ولهذا قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والأمر في قوله فانتشروا في الأرض ليس للوجوب ولا للاستحباب ولكنه للإباحة كما يأتي إن شاء الله تعالى. أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع والشراء، فلهذا بدأ بالذكر. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يشرع الدعاء بعد التسليم، من قوله إذا قضيتم فاذكروا.